خطه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء ويا الأخوات المباركات، مرحبا بكم في اللقاء الخامس مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وقد تقدم الحديث في الليلة أو في الدرس الماضي عن رحلة السعداء، ونحن الليلة على موعد مع رحلة الأشقياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. حديث رواه أحمد بسند صحيح، يستدل حديث ثاني أيضا رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال لك ربنا اختار أهل الجنة واختار أهل النار. الحديث الثالث الذي يستدلون به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. فتعالوا نشوف النقطة دي، نشوفها بشكل علمي من خلال أربع نقاط. أول حاجة، لحد تقول إن كل ما في كتاب الله هل يعلمه كل البشر؟ والجواب كلا، يعني حتى الأنبياء والمرسلين لا يعلمون كل شيء في كتاب الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خد بالك الشاهد هنا: وما يعلم تأويلهم إلا من؟ إلا الله. هنا في وقف لازم، هنا في الحتة دي في وقف لازم، يعني لا يجوز ان انت تبصرها من اللي بعدها. وما يعلم تأويله إلا الله وتسكت، وبعدين بعد ايه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى إذا لا يعلم تأويل القرآن على حقيقته كل إلا من؟ إلا الحق جل وعلا. يبقى مش كل الناس يعلمون ما في القرآن. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر موضوع مهم جدا، احنا هنتناوله خمس دقائق لكن في غاية الأهمية. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الإمام أبو المظفر ابن السمعاني أنه قال: سبيل معرفة هذا الباب، اللي هو باب القضاء والقدر، سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما، يعني عن الكتاب والسنة، ضل وتاه في بحار الحيرة. لذا كله الشهر جاي قال: لأن القدر سر خص الله به نفسه. يبقى القدر سر خص الله به نفسه، فلم يعلمه نبيا مرسلا ولا ملكا مخربا. حتى قال بعض أهل العلم، كلام ما زال الحافظ ابن حجر، حتى قال بعض أهل العلم: لا يعرف سر القدر إلا أهل الجنة بعد دخولهم الجنة. خدت بالك؟ يعني مش هتعرف سر القدر اللي كان بيحصل في الكون ده كله واللي بيحصل لك شخصيا الا اذا دخلت الجنه. اللهم اجمعنا في الجنه رب العالمين. يبقى دي اول نقطه نتكلم فيها في مساله القضاء والقدر. النقطه الثانيه مهمه جدا: هل هناك احد يستطيع ان يتهم الله عز وجل في عقله؟ يعني هل هناك احد يظن ان الله عز وجل يظلم عباده؟ حاشا لله. هو ايه الظلم يا اخي؟ الظلم معناه في اللغه ايه؟ الظلم في اللغه تجاوز الحد، وفي الشرع تجاوز الحد الشرعي. طيب من الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوزه؟ حد يقدر يحد لله عز وجل حدا؟ ما يستطيع. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فدي مسألة ايه؟ مهمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال: لو أن الله، ركز في الحديث مهم جدا، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا، لو معك جبل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. إلى إيه؟ شوف المسألة واضحة ازاي؟ لو ربنا عذب أهل السماوات وأهل الأرض فيعذبهم هو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من اعمالهم. يبقى مساله الايمان بالقضاء قضاء لازم. ولذلك جاء صحيح مسلم ان الرب العلي جل وعلا قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وثالث حاجه النقطه اللي احنا عايزين نتكلمها في مساله القضاء والقدر، ان القدر على اربع مرات. القدر كم مرتبه؟ اربع مرات، يعني قيد وكتب القدر في اربع مرات. المرتبه الاولى قبل خلق السماوات والارض كم سنه؟ بخمسين الف سنه. قال جل وعلا: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، من قبل خلق هذا الكون كتب كل هذا من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير. الحديث واضح الان، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. اظن القلم كلام واضح. يبقى دي اول مرحله في كتابه ايه؟ كتابه القدر. المرحله الثانيه هي الميثاق. ليه الميثاق؟ كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني بسند صحيح ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اخذ ذريه ادم من ظهري ثم اشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم افاض بهم في كفي، يعني قلبهم في كفي سبحانه وتعالى، فقال: هؤلاء في الجنه ولا ابالي، وهؤلاء في النار ولا ابالي. فأهل الجنة، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأهل الجنة خبالة ميسرون لعمل أهل الجنة. إذا في عمل في أخذ الأسباب، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طب واحد يسأل سؤال يقول لك: الله، طب ما ربنا أخذ عليهم الميثاق وفي نفس اللحظة شهد له جميعا وبعد كده قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، طب ليه؟ خد بالك مسألة مهمة جدا، لأن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فربك عز وجل يعلم أن العبد فلان الفلاني أو الأخت فلان الفلانية، خد بالك، هذا العبد لو جاء إلى الدنيا وعرضت عليه كل أسباب الهداية لرفضها بمزاجه ولا غصب عنه؟ لا بمزاجه. يبقى إيه؟ ما تقوليش بقى مصير ولا مخير، هو ده يرفض الهداية، هو اللي رفض اسباب الهدايه. فالله عز وجل يعلم ان العبد ده بالذات هتجيله كل اسباب الهدايه وهو اللي هيفوتها بنفسه، فسيكون من اهل النار. يبقى ربنا ظلمه؟ لا ما ظلموش، واخد بالك؟ ثالث حاجه في كتابه القدر، اذا قال جل وعلا: انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. يعني يفرق فيها امر حكيم؟ يعني ليله القدر بيفصل من اللوح المحفوظ الى الكتبه الملائكه امر العام كله، بمعنى هيكتب فيها اللي كتب لهم الارزاق والاقوات والاجال، مين هيموت ومين هيعيش ومين شقي ومين سعيد، كل هذه الاشياء تفرق في تلك الليله. ولذلك رابع حاله ناقشها في هذه المساله، ان احنا كبشر دايما متردد في عقولنا ان الاخذ بالاسباب هو ده الاصل، صح ولا لا؟ بس الناس بيعملوا ايه؟ اغلب الناس يعني بياخذ الاسباب في امر الدنيا، اما امر الاخره لا. يعني لو تيجي النهارده تقول لواحد ايه؟ يقول لك انا عايز اخلف. تقول له طب هتعمل ايه؟ يقول لك هتجوز، هتجوز عشان ربنا يكرمني واخلف. اقول له طب يا سيدي مالكش تتجوز وخلف، انك خلف ازاي؟ ما لازم اخذ الاسباب. وانسى ولاش اخذ الاسباب من اجل ايه؟ الذريه. يقول لك طب انا ايه؟ هروح اشتغل. تقول له طب ما تشتغلش، ما تقعد في البيت ورزق يجي لك ان شاء الله. يقول لك يا راجل ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وبعدين اللي مرتب في عقل الناس ان من جد وجد وان من زرع حصد ومن طلب العلا سهر ذلك. طب نفس الشخص ده اللي بياخد بكل اسباب الدنيا، تعال بقى على امر الاخره، تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عايز ما صلي كان خدانا صلي. الله، اذا كنت انت في امور الدنيا كلها بتقول ايه؟ لازم اخد بالاسباب عشان ايه؟ ابني. طب ما هو الاخره برضه دي جنه او نار. تقول له صلي، يقول لك لا لو ربنا عايز ما صلي كان خلاني صليت. تقول لي الاخت اللي مش محجبه اتحكمت، تقول لو ربنا عايز اتحكم كان خلاني اتحكمت. تقول لي اللي بيعق الوالدين بتعقهم ليه؟ يقول لك لو ربنا عايزني كويس كان هداني ليه. لا، يبقى انت عايز كده ببلاش، مش عايز تبذل اي جهد من اجل ايه؟ من اجل الاخره. لا، زي ما بتاخد بالاسباب في امر الدنيا لازم تاخد بالاسباب في امر الاخره، واخد بالك؟ ولذا جاء في البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه في بقيع الغرفه، ثم قال الحبيب المصطفى: ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. فقال: يا رسول الله، افلا نتكل؟ ايه رايك بقى؟ طب ما احنا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام،
يبقى كفايه ان نكون اصحاب وخلاص بقى نتاكل ونقعد بقى ما نعملش اي حاجه. فقال لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. اسباب ولا مش اسباب؟ اسباب ايه؟ فسنيسرهم لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله اذا تردى، ان علينا للهدى. يبقى اسباب الهدايه ياتي من؟ ياتي الله سبحانه وتعالى. لكن انت بتاخد بايه؟ بالاسباب المحسوسه عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. حديث اخير برضه، قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار، والا وقد كتبت شقيه او سعيده. قيل: يا رسول الله، افلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، يا رب اجعلنا منهم يا رب. واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. والدليل على ذلك اهو في عمل اهل الاسباب. فاكر حديث رواه مسلم عن ربيعه بن مالك اللي كان بيجهز ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حب النبي انه يكرمه وحب انه يكافئه. قال له ايه؟ قال: سلني شأن يا ربيعه. قال: اسالك مرافقتك في الجنه. خلاص، طب ما النبي يدعي له: يا رب خليه معايا في الجنه. والنبي مشكله، والنبي مجاب الدعوه صلى الله عليه وسلم. لكن لا، قال: فأغير ذلك يا ربيعه؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، انا مش عايز غير كده. فقال صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها إيه؟ درجة. والحقيقة المسألة اللي قلتها كلها واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة الحمد لله. والحقيقة إن إحنا مسألة القدر المفروض إن هي تكون قوة دافعة لنا إن إحنا نقوم بحمل الأمانة ونحقق العبودية. ليه؟ أنت لما تعرف أن الله عز وجل قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، أنت تطمع بقى، تقول خلاص. يبقى اذا طريق الجنه بالنسبه لي واضح، وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه؟ عن سبيله. وطريق الجنه واضح، وطريق النار واضح. فاذا انا لما اكون عارف طريق الجنه وطريق النار، اسعى كل ما اوتيت من قوه في ان انا ما اضيعش اي لحظه في حياتي في غير طاعه الله سبحانه وتعالى، واحسن الظن بالله ان انا اكون من اهل الجنه. يبقى المفروض معرفتي بالقدر تخليني ازداد ايه؟ طاعه لله، وتزداد يقينا في نعيم الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقه البعد عن منهج اهل السنه حول الايمان بالقدر الى قوه مثبطه. بمعنى ايه؟ بعض الناس نتيجه ان هم ما عندهمش علم لا بالكتاب ولا بالسنه، يقول لك ما خلاص، ما هي المساله قضيت من زمان قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه. اهل الجنه تعرفوا واهل النار تعرفوا. اقول لك لا، المساله مش كده، ما تاخدهاش بالمنظر ده. لان النبي عليه الصلاه والسلام وضح ان الانسان يعمل او ان رجل يعمل على اهل النار زمانا طويلا، لو كان هيأس من نفسه ما كانش يخش جنه، لكن اذا اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. يعني لو شفت واحد عنده 60 سنه وكلها اضاف المعاصي، اوعى تقول من اهل النار. لان منهج اهل السنه والجماعه ان احنا ما نقولش فلان ده من اهل النار او فلان ده من اهل الجنه. لكن لو راينا عليه اثار الصلاح نرجو له الجنه ان شاء الله جل وعلا، ان عاش على ذلك ومات على ذلك واخلص النيه لله ولا مزكي اعضائي احد. هي دي المساله اللي احنا ايه عايزين نوضحها. ولذلك انت سبحان الله اي شيء في الكون ده يحدث الا بامر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والسر في القضاء والقدر في حاجتين يا اخوه، حاجتين هما العلم والقدره. العلم والقدره. ولذلك انت في بعض الاستخاره الذي جاء عند البخاري، انت لما بتستخير بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدراتي واسالك من فضلك العظيم. ليه؟ فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. ثم تسال حاجه، يبقى فيه علم وقدره. هو ده السر، هو ده السر. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس ايه؟ يعلم لا يعلمون. وبعدين انت تعلم ان ما فيش حاجه في الكون هتتم الا بامر الله. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك، وان ما اخطاك لم يكن يصيبك. ولو الدنيا دي كلها والله اجتمعت على ان هم يعملوا اي حاجه ترضيك او تزعلك لن يكون الا بامر الله. كما جاء ايضا عند احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قابل للتفاوض؟ ابدا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اخر حاجه في النقطه دي، لانها نقطه مهمه جدا. اخر حاجه، مين اول من احتج بالقدر؟ ابليس ولا المشركون؟ الاثنين دول اول ناس، اول ناس احتجوا بالامر الكوني القدري على مخالفه الامر الشرعي. معنى الكلام ده ايه؟ يعني اول من احتج، يعني اول من قال ايه؟ انا كفرت لكن كل ده بقدر الله، لو ربنا عايز من مؤمن كان خلاني مؤمن. طب انا عصيت ربنا، كل ده بامر الله وبقدر الله، لو ربنا عايز مطيع كنت طاعت. شوف ابليس قال ايه؟ قال فبما اغويتني؟ يبقى انت السبب يا رب. ده مين ده؟ كلام ابليس عايزها بالله. قال فبما اغويتني لاقعدن له صراطك المستقيم. وقال المشركون قالوا لو شاء الله ما اشركنا. هو ربنا لو مش عايزنا مشركين ما كانش خلانا مشركين. قالوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى واضح يا جماعه كده، يبقى ما فيش حد في الدنيا يظن ان الله عز وجل يظلم الناس ابدا. يعني اني حرمت الظلم على نفسي؟ لا يمكن. اوعى تطرق لقلب اي عبد دي مساله تقول انا مصير ولا مخير وربنا كتب عليها الشقاء. لا، ما كتبش عليك الشقاء. انت خد بالاسباب وربك عز وجل يرسل لك كل ده قدامك كتير اهو. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر كتير. والايه الثانيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فربنا عياذا بالله يعني لو على ظن بعض اهل الضلال لو عايزك تخش النار كان يسر لك اسباب الهدايه. طب شوف ربنا يسر لك ايه بس بعد ما ظن. ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار. طب ليه؟ ما هو مش عايزك تتوب، ما كانش يعمل كده سبحانه وتعالى. يبقى يبسط يده بالليل. خد بالك عشان بس ما حدش ايه يجي يعلق على كلمه دي. كلمه لما اقول لك ربنا عايزك تخش الجنه بعض الناس بيعلقوا يقول لك ايه؟ لا، ما ينفعش. ما يبص كل لفظ ده ان العايز كلمه عايز من العوز، يعني ان الله يحتاج ان تخش. لا، العلماء بيقولوا ان السياق من المقيدات، يعني النفس لما بيطلع في وسط جمله يتفهم بمعنى غير ما يتفهم في جمله ثانيه. يعني احيانا يعني النبي عليه الصلاه لما تكلم عن البكر اذا تزوجت فقيل له يا رسول الله ان البكر تستحي، فقال ابنها صمتها. يبقى سكوتها علامه ايه؟ علامه رضاها. طب سيدنا عمر بن الخطاب لما راح للنبي عليه الصلاه لما شاع خبر ان هو طلق زوجاته فلما استاذن الرجل الذي كان واقفا على الباب قال له اطلب من النبي عليه الصلاه والسلام زليم الدخول. قال ذكرتك له فصمت. اخو هنا صمت وهنا صمت، لكن الفرق هنا وبين هنا ايه؟ النبي عليه الصلاه لما صمت معناها ايه؟ انه رفض. صح ولا لا؟ والبكي لما صمت معناها انها رفضت. فالصياغ من المقيدات. فانا بقول لو كان عايزك تخش الجنه مش معناها ان ربنا محتاجها تخش الجنه، لان الله عز وجل قال لو ان اولكم، حديث سيدنا مسلم، لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء سبحانه وتعالى. فربنا يسر لك كل اسباب الهدايه، كل اسباب الهدايه. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الدم كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رفع من حجه كيوم ولدته امه. وباب التوبه مفتوح حتى تغادر وحتى تطلع الشمس المغربه. عايز بعد ما كله تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يدخلك النار؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ولكن ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هو ربنا يستفيد من عذاب ربك عز وجل ان كان عليه عايز دخل كل الكون ده الجنه سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. اذا يجب يعني بعد ما خرجنا من هذه النقطه وضحت يا اخوه كده المساله. سبحانه يقول بقى انا مصير ولا مخير. خذ بالاسباب، خذ بالاسباب واعلم يقينا انه لن يكون الا ما قدره الله سبحانه وتعالى. لك ان تاخذ بالاسباب وتحسن الظن بالله عز وجل. واياك ان تظن لحظه ان الله عز وجل يتطرق اليه الظلم سبحانه وتعالى. خد بالك؟ يبقى لما تسمع كل اللي فات ده يبقى نقول ايه؟ يبقى التوبه واجبه على كل عبد كما اجمع على ذلك كل اهل العلم. ان انت تتوب قبل ان تخرج من الدنيا بغايه التوبه. تصرخ تقول رب شعور لا كلمه خلاص انتهت المشكله. لا يمكن ترجع مره ثانيه. والعبد يعلم يقينا انه سيترك الدنيا لا محاله. قال جل وعلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا وان الى ربك المنتهى. فالحق وتوب، توب الى الله قبل ان ياتيك موت الفجر. ذكرت جريدة القصيم في المملكة السعودية إن الشاب كان مسافر. الشاب ده كان مسافر في طيارة إلى بلد أخرى. فأمه قالت لها أنا هنام وعايزة تصحيني الساعة 9. قالت له حاضر. فالمهم هو لما نام هي بتفتح راديو لقت الأحوال الجوية متغيرة والرياح سريعة ومش عارف إيه، فخافت على ابنها. فقالت لها أنا صحيت من الطيارة والرياح قوية بالمنظر ده يوم ابني يموت والله ما أنا صحيان. المهم بعد ما طمنت ان الطياره طلعت وخلاص والمعاد عدى راحت بقى عشان تصحيه لقيته ميت. شو سبحان الله، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. ويذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض يعني القصص التي ذكرها ان في يوم من الايام كان واحد راجل معدي قدامه عربيه لون، فكان عايز يوصل لطريق معين، فشاور له راح واقف له، ما فيش مكان في الكابينه اللي قدام، فراح راكب فين؟ في الصندوق اللي ورا. فركب ورا راحت الدنيا ممطره مطر شديد جدا، بص ورا لقى فيه ايه؟ نعش اللي هو الصندوق بتاع الكفن ده بتاع الميت. فلقى نعش ولقى ايه؟ ولقى يعني غطا كده جلد او بلاستيك موجود. فدخل جوه النعش وراح نايم جواه وراح حاطط على راسه بقى ايه؟ بلاستيك عشان المطر ما ينزلش عليه. وهم ماشيين راح واحد تاني مشاور العربيه. فالراجل السواق قال له اركب برضه في الصندوق، ركب ورا في الصندوق، بيبص ما لقاش حد ولقى نعش متغطي. فظن ان في ميت جوه ايه؟ جوه الصندوق. شويتين الراجل اللي في الصندوق حب يطمن المطر خلصت ولا ما خلصتش، فبيطلع هو بيحسب له عيون باي باي يعني. فبيطلع عليه كده يشوف المطر، فالتاني بص الميت صحي راح ماطط من العربيه ومات. شو سبحان الله، يعني شوف اقدار الناس سبحانه وتعالى اينما تكونوا يدركهم الموت. قصه ثالثه بيحكيها برضه الشيخ علي الطنطاوي انه بيقول لك في مره من المرات ناس راكبين اتوبيس باص كبير ومعاه ناس كتيره جدا طبعا، فالسواق هو ماشي وماشي على سرعه كبيره، فجاه وقف في نص الطريق وواحد يبص كده في ناس تقول له انت وقفت ليه؟ قال لهم وقفت للشيخ الكبير ده اللي بيشاور لي هيركب معاه. قال لهم احنا مش شايفين حد. قال لهم هو قدامكم؟ قال لهم والله مش شايفين حد. قال لهم ده خلاص اما ركب طلع من الباب وهو جاي اهو. وفجاه وجدوا الرجل قد مات. من الذي صعد له؟ ملك الموت عليه السلام. مش فاكرين؟ فإذا أينما تكونوا يدرككم الموت. تعالوا نشوف بقى لحظة السكرات، سكرات الموت في رحلة الأشقياء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون. يقول لهم قلتها ايه؟ أخرجوا أنفسكم. ايه السبب؟ عندما يبشر الفاجر أو الكافر بعذاب الله عز وجل وبنار جهنم والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرب الرحيم، الروح بتاعته تتفرق في الجسد. فتخرج ازاي؟ فتنادي على الملائكه ويقولون اخرجوا انفسكم، فلا يستجيب، فيدخل تدخل الروح وتتفرق في كل عب، ثم يجذبون الروح من كل عب فيتألم كل جسم من جسدي ولا حول ولا قوه. والنداء اللي بينادي عليه ايه؟ اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تهانون غايه الاهانه كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على اتباع آياتي والانقياد لرسل. حد يقدر يتخيل سخرة الموت في حالي؟ تخيل معايا قول الشداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه يقول ايه؟ الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشر بالمناشير وقرد بالمقاريد وغلي في القدور. ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. ذلك عند البخاري أن حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيده رقوة فيها ماء، فكان يأخذ منها ويضع على جهته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت، أنا عايز أعرف الموت شكله إيه. فقال كعب نعم يا أمير المؤمنين، إن الموت كغصن كثير الشوك، إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذ كل شوكة بعرق، كل شوكة دخل فين؟ في عرق. ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. ودي سكرات الموت لمين؟ للمؤمن، فكيف بالكفر؟ عياذ بالله ربنا عفونا عفونا. وأبدا حتى يوم هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا دواهي الموت بالنسبة للعصاة والكافرين ثلاثة. إيه هما؟ أول حاجة شدة النزع والسكرات، ومر الحديث عنها. شدة النزع وسكرات الموت. ربنا يهون علينا جماعة سكرات الموت يا رب. الدليل الثانية مشاهدة صورة ملك الموت بالنسبة للعصاة والكافرين. جاء في قصص بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام سأل ملك الموت، قال له يا ملك الموت كيف تأتي إلى العرض الكافر؟ يبقى شكلك إيه؟ أريد أن أرى شكلك على هذه الهيئة. قال لن تستطيع ما تتحملش. فقال لا بل أريد. فقال له فأدر وجهك عني، خلي وجهك في ناحية ثانية ولم يقول بص بص. فأمر إبراهيم عليه السلام وجهه إلى ناحية أخرى، ثم أمره ملك الموت أن ينظر. قال فنظرت فإذا أنا برجل أسود قائم الشعر، شعر واقف، منتن الريح أسود الثياب، يخرج من فمي وأنفي لهيب النار والدخان، فأغشي على إبراهيم عليه السلام. ثم قال له بعدما أطاع والله يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. يبقى كفايه عليه قوي انه يشوف المنظر ده عند ايه؟ عند قبض روحي ولا حول ولا قوه الا بالله. اما المطيع يشوف ملك الموت في اجمل وابهى واحلى صوره. برضه ابراهيم عليه السلام يسال ملك الموت وكيف تاتي الى العبد المطيع المؤمن؟ قال ادر وجهه، فادار وجهه ثم قال انظر. قال فذكر ابراهيم عليه السلام من حسن وجهه وجماله ومنظره ما لا يعلمه الا الله. ثم قال له يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت الا صورتك الجميله لكان حسبه اي يكفيه. وجاء برضو ايضا ان عيسى عليه السلام مره بجمجمه يعني فضربها برجله فقال تكلمي باذن الله جل وعلا. فقامت الجمجمه وقالت يا روح الله انا ملك زمان كذا وكذا، يعني كنت راجل ايه من الملوك بتاع زمان كذا وكذا. وبينما انا جالس وحولي الحشم والقدم والجوالي والكل يعني المتاع الدنيا واذا بي ادخل علي ملك الموت فازال مني كل عضو على حيالي. ثم خرجت نفسي فيا ليت ما كان من تلك الجموع كانت فرقه، يعني يا ليت ما كنت ملك ولا تامرت على احد ابدا. ومن بين برضو المشاهد الغريبه التي يتعرض لها الميت سواء كان كافرا او مؤمنا مشاهده الملكين اللي هم بيكتبوا الحسنات في السيئات، الملكان الكاتبان. فاذا كان العبد مؤمنا مطيعا راى الملكان اللي هم بيكتبوا الحسنات في السيئات راهم على اجمل صور، فقال له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق اجلستنا. يا ما بيتنا في مسجد الفتح، ربنا يجعلنا واياكم اهل الجنه يا رب. فرب مجلس صدق اجلستنا فيه وعمل صالح احضرتنا، اما ان كان فاجرا ربنا عفو عفيكم. قال لهم لا جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء اجلستنا وعمل غير صالح احضرتنا وكلام قبيح اسمعتنا فلا جزاك الله عنا خيرا. تخيل. ولذا ذكر في بعض الاخبار ان الميت اذا وضع على خشبه الغصن نادى عليه منادى. كل دي اثار يعني لا نذكر سندها لانها اثار اسرائيليه لكن لا حاجه بان نذكرها لا على سبيل الحجة أو الاحتجاج فيها، لكن على سبيل الاستئناس بها. ذكر في بعض الأخبار أن الميت إذا وضع على خشبة الوسط نادى عليه منازل وقال: أين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك؟ أين صوتك الشهي؟ ما أخرسك؟ أين ريحك العطر؟ ما أنتنك؟ من بين جواهر الموت أيضا قبل ما نخش على رحلة الأشقياء حضور الشيطان عند المرض. هذا مو لازم يكون لكل واحد، لا مش لكل واحد، لكن بعض الناس يحضر عندهم الشيطان عند الموت. والدليل على ذلك كل حال سواء دليل إن شاء الله ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ولذا ذكر العلماء إن الشيطان بيأتي للإنسان عند سكرات الموت في صورة أحب الناس إليه، صورة أمي، صورة أبيه، وإناث علي: يا بني مت يهوديا فهو خير الأديان، يا بني مت نصرانيا فهو خير الأديان، فلا يزال كذلك، إما أن يفتن وإما أن إيه وإما أن يثبت. ولذا قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتحضرني قصة الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه عبد الله قال: بينما أبي في سكرات الموت ورأسه على حجري، إذ كنت أقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله. والإمام أحمد يقول: لا بعد، لا بعد. فتعجب الإمام أحمد إمام أهل السنة عند الموت لا يقول لا إله إلا الله، فتعجب ابنه. فلما أفاق أبوه الإمام أحمد قال: يا أبت أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد؟ قال: لا يا بني ما سمعته، ولكنه أتاني شيطان عند رأسي وقال لي: فتني يا أحمد، ولا فتني اليوم، ما أدركتك بعد اليوم، وأنا أقول لا بعد، لا بعد، أي أنني ما فتك، ولازم أفضل على ذكر الله وعلى طاعة الله لآخر لحظة حتى أموت، لا بعد. هذا الإمام أحمد. ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: ولكن هذا ليس لازما لكل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع أشياء بعد التشهد، اللي هي كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان بيكون حريص على أنه يأتي الإنسان في لحظة دي، أنك إن هنا هتكون الخاتم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل، لا يعمل الزمان الطويل بعمل إيه؟ بعمل أهل الجنة، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. طيب تعالوا نشوف بقى دواهي الموت ومراحل الموت من خلال القصيدة التي طلبتموها، وهي قصيدة ليس بعيدة، قصيدة للإمام العام علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله، ما
أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماليت في ذنبي واسترني وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني دع عنك عزلي يا من كان يعذرني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أروح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن دعني أسح دموعا لانقطاع لها دعني أسح دموعا لانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي والمعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيبا يوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرها وصار ريقي مرا حين غرغرني وضمضوني وراح الكل وانصرفوا وضمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الياس وجدوا في شراء كفني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا قمام لها وصار زادي حنوطا حين حمطني وأخرجوني من الدنيا ثوى أسفا
وأخرجوني من الدنيا ثوى أسفا وأخرجوني من الدنيا ثوى أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وأخرجوني من الدنيا ثوى أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجودا عوض الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدم واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسفل الدمع من عينيه أغرقني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسفل الدمع من عينيه أغرقني وقال هل عليه التراب
سود الوجود يا الله، وأداء يلقي نار يعرفش ده، وده كان وصف ملائكة بين أهل ملائكة النار، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ الملائكة اللي هيجوا للعبد العاصي أو الفاجر أو الكافر هتكون ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، تخيل معهم المسوح من النار، فيجلسوا منه قد إيه؟ كم ملك؟ مد البصر، زي ما قلنا مد البصر ده ممكن يجيب لو أنت فوق برج القرار ممكن يجيبك 20 كيلو، كل دول ملائكة، كل دول ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار ربنا يعافينا فيه. ورغم ده كله ياتي ملك الموت بالصوره التي حكاها لابراهيم عليه السلام اللي هو ايه؟ ياتي وقد اسود وياتي بوجه اسود وشعر واقف والنار تخرج من ايه؟ من انف ومن خرين عليه السلام. شوف المنظر المرعب ده، ومع ذلك ياتيه النداء يا ايتها النفس الخبيثه. ده لو ملك الموت ما نطقش ده كفايه، كفايه المنظر اللي هو شايفه. ورغم ذلك تاتيه البشرى بالنار ايضا عند هذه اللحظه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا اخوان ويعافينا جميعا، يعافي كل الحاضرين وكل المسلمين. تخيل المنظر، ومعه ايه؟ والذي ملك الموت يا ايتها النفس الخبيثة اخرج الى اي شيء، الى سخط من الله، الى سخط من الله هو الله. فشوف وصف النبي عليه الصلاه والسلام لهذا المنظر. عايزين نركز مع الحته دي يا اخوان، الرساله اللي جايه دي كلها مصريه. تخيل لما يجي ملك الموت ينادي على الانسان يا ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله هو الله. يا ريت بالله عليكم نراجع نفسنا دلوقتي، دلوقتي بالذات ما نستناش لبكره. احنا قلنا قبل كده لما النبي عليه الصلاه والسلام في مساله المظالم قال: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منه انت. بعد اسبوع؟ لا اليوم، ما ينفعش. طب ما تستناش لبكره، الحق نفسك وراجع نفسك النهارده. والله ما اتمنى لاي حد فينا انه يتعرض لهذا الموقف، يجلس ويشوف ملائكه سود الوجوه وينادي عليه ملك الموت يا ايتها النفس الخبيثه. متخيل؟ انا عايز اسال دلوقتي الاخ اللي ما في اخوه كتير لسه برضه، ما اقصدش على الاخوه والملتزمين، لا، في شباب لسه بيحضر لاول مره، لسه لحد النهارده ما بيصليش او بيصلي بس مقطع. عايز اقول له يا اخي حبيبي في الله، بالله عليك انت متخيل ملك الموت لو جالك على الحاله دي وانت ما بتصليش او انت مقطع في الصلاه هينادي عليك يقول لك ايه؟ يا ايتها النفس الطيبه ولا الخبيثه؟ اقعد مع نفسك صالح نفسك شويه. الوقت اللي لسه يمكن حاضر النهارده لاول مره لسه ما لبستش حجاب، بالله عليك لو جالك ملك الموت وانت من غير حجاب يسودك الموضوع، يسودك تلقى الله عز وجل عيانا؟ ما ينفعش، ده انت مسلمة. والله عز وجل وجه الحديث والخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ومين ونساء المؤمنين ما انت مؤمنه، ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا رب؟ يبنين عليهن من جلابيبهن. النهارده اللي بياكل من الربا يصره، يعني اللي بياكل ربا النهارده متخيل ملك الموت كده عناد عليه ازاي؟ طب اللي واكل حقوق البشر ويقول لهم اذا كنتوا تقدروا تثبتوا اثبتوا، لا هيثبتوا بس امام الله، وهياخدوا حقوقهم كلها مش فلوس، حسنات. لو عليك فلوس ده الحق نفسك قبل ما يدخل عليك ملك الموت، فلا يستطيعون التوصيه ولا الى اهله ايه؟ يا شباب ما يقدرش خلاص، حتى مجرد ان يوصي يحال بينهم وبين وصيه. اللي بيعق والديه بالله عليكم، اللي بيعق والديه يرجع لنادي بعد الدرس ده يقبل الارجل قبل الايدي. بص ايديهم ويقول لاهلي سبحان الله، يعني انت لما تفعل ذلك انت عابد لله، لان اللي امر بكده هو ربنا، هو الامر بكده ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيأذي جيرانه وبيقطع ارحامه بيقول له ملك الموت هيجي ينادي عليك يقول لك ايه؟ واللي النهارده بيشرب الخمر او المخدرات او اللي بيشرب دخان هيجي لك ملك الموت ينادي عليك ايه؟ تخيل واحد لو جابه ملك الموت وعلمه السجاير في كده يقول له ايه؟ تخيل لو ازازه الخمر جنبه، تخيل لو عياذا بالله سيجاره البانجو محطوطه تحت المخده. عايزين نصلح انفسنا، والله عالم الله سبحانه وتعالى ما اريد لكم الا الجنه والله، والله يعلم رب سبحانه وتعالى. يعني انا ما اتمنى ان اخ قاعد قدامي او اخت قاعده النهارده تعذب ولو لحظه كده جنه. ربنا يعفو فيكم، انا قلت لكم خمس قصص سريعه جدا لبعض الصور من نهايه الاشقياء، ربنا يجعلنا من السعداء جميعا. تخيل بعض الناس بيقولوا ابلغنا الشرطه ان بعض اماكن، الكلام ده كان ايه؟ في بعض الدول الاجنبيه، ولكن هؤلاء كانوا مسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. فبعض الاماكن بلغوا ان بعض الشباب والفتيات بيدخلوا يعني حمام سباحه مغلق ويقفلوا على نفسهم ويدفعوا فلوس للحارس من اجل ان يجوز هذا المكان. فظنوا في بدايه الامر انهم اقارب، لكن لما تحروا عرفوا بعد ذلك ان هم شباب بيغسلوا بنات وبيخرجوا معاهم عياذا بالله ويفعلون الفاحشه داخل حمام السباحه. المهم راحوا فجاه جابوا امر ان هم يدخلوا ويفتشوا هذا المكان وكسروا الباب ودخلوا. واذا المفاجاه اعجب من الثاني. ايه هي المفاجاه؟ 18 شاب وفتاه، 9 شباب و9 بنات. ال 18 جثه هامده في حمام السباحه عرايه. شوف الخاتمه السريعه عياذا بالله. ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجه بسيطه، قاعدين في حمام السباحه عياذا بالله بيفعلوا الفاحشه ويعصوا الله عز وجل، مش مكفيهم ده كله، واحد منهم قال لا احنا لازم برضه ايه نولع اغاني على حافه الحمام السباحه ونسمع اغاني ونتلذذ بالاغاني. مولعين الاغاني وجايبين تسجيل ضخم جدا، وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي صوت التسجيل ويعمله فين؟ في الميه، كهرب الميه. فالكل ماتوا على تلك الخاتمه السيئه، نسال الله العفو والعافيه. واحده لنا اخت بتحكي قصه عجيبه، تقول دخلت عيادها اكشف عن الدكتوره، فلقيت فتاه دخلت متبركه جدا ولابسه لبس في غايه التبرك، فقربت منها وقلت ادعو الى الله عز وجل لعل الله ان يفتح قلبها. فراحت قالت لها كده بالبسمه الحقيقيه والسلوك الجميل ده، احنا قلنا دايما احنا عايزين نرفع شعار البسمه الرحمه. فقالت لها يا اخت ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني الحجاب ربنا يبارك فيك الحجاب. فالحمد لله عز وجل انت محجبه وانت عفيفه وانت مسلمه وكذا، قعدت تذكرها بالله سبحانه وتعالى. المهم الاخت دي راحت ايه؟ ردت عليها رد شديد جدا وكان اسمها فضلت من الجنب. قالت من جنبها. فقبل ما تدخل عند الدكتوره قالت برضه اقول لها كلمه غير عن العصر. قالت لها يا اخت ربنا يحفظك، بالله عليك لو دخل عليك الملك الموت دلوقتي تقول له ايه؟ قالت لها اقول له ايه؟ اقول له كش. شوف الاستهزاء عياذا بالله، شوف عياذا بالله لما يطمس على قلب انسان. فالهضره قلت لها اقول له كش. فالاخت المحجبه دي قالت سبحان الله، معقوله في انسان في الدنيا يصل بيه طمس القلب للدرجات انها تستهزئ بملك الكريم الملكه الله جل وعلا؟ قالت فنادوا علي فلانه اتفضلي. دخلت الكشف، بتقول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ويقولوا انا لله وانا اليه راجعون. في يا جماعه؟ قالوا الفتاه اللي كانت قاعده جنبك ماتت دلوقتي. دخل عليها ملك الموت وماتت في تلك اللحظه ولا حول ولا قوه الا بالله. شاف ايضا مات اخوه راح يدفنه، راح يدفنه. فلما انتهى من دفنه اراد ان يعني يفك الرباط على الكفن عشان يطلع وينظر اليه النظره الاخيره، نظره الوداع. فنظر اليه واذا به يرى مفاجاه كادت ان تضيع عقله. ايه هي المفاجاه؟ وجد راس اخيه قد تحول الى راس كلب حقيقي. فخرج وهو في غايه السرور، القصص دي حقيقيه يا اخوه والله. خرج وهو في غايه السرور ازاي؟ ففضل يتلقى العزاء وهو شارد مش عارف اللي بيحصل، لحد ما روح البيت واتصل بمرات اخيه زوجته. فقال لها يا فلانه ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اخي. قالت له ايه هو؟ قال لها حينما فككت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب. قالت لا عجب في ذلك. ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حاسه ان يحصل له كده. ازاي حصل كده؟ قالت له اخوك عمره ما سجد لله سجدة، واللي اقرب من ده كله كان اذا سمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده. سبحان الله، كل ما يسمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده، فمسكه الله الى كلب في قبر. شوف الخاتمه. اصعب قصه بقى قريتها في القصه دي كلها قصه عجيبه جدا. قصه شيطان، لا اقول انسان، ما اقدرش اقول انسان، قصه شيطان او ذئب البشريه. هذا الشاب كان يراود الفتيات، واذا استطاع ان ينال منها ما اراد تركها. في يوم من الايام جه لفتاه جميله من اسره عريقه، واستطاع ان يكيد لها حتى عياذا بالله سلبها اغلى ما تملكه، كل فتاه سلبها شرفها وعرضها عياذا بالله. الفتاه اصبحت حامل، بقت تطرد في كل مكان. قصه دي اوديها لكل شاب يتجرا على محارم الله. اقول له اتقي الله في بنات الناس. المثل بيقول اللي بيته من ازاز ما يحبش الناس بتوه. بدل مثلا ده هدية لكل شاب يتجرع على محارم الله. فهذا الشاب يعمل ايه؟ فضل يتهرب منها. طبعا عادي معروف ان اللي اخلاقه كده لازم يتهرب منها. فضلت الفتاة المسكينة تبحث عنه يمنة ويسرى يمنة ويسرى مش لاقياه، لحد ما وصلت بالعافية قلت له انا حامل ولازم تنقذني انا هتفضح قدام اهلي. ففضلت يعني في الحزن والعيادة لحد ما اصبحت بالبلد كده جلد على عظم. فين وفين؟ فاتصلت بيه فدبر لها مكيدة شيطانية أكبر من المكيدة الأولى. قال لها طيب انا ممكن اتجوزك بس بشرط. ايه هو؟ اني مامتي او امي تشوفك واذا وافقت عليك هتجوزك ساعتها. اهم حاجه انت تعجبيها كده وخليك ايه يعني اسلوب حلو معاها. وفي اللحظه ديت قال لها تعالي الشاليه بتاعي اللي في المكان الفلاني الساعه 9. هتلاقي امي جالسه، روحي اقعدي معاها ويعني دردش معاها وان شاء الله لو قالت لي انا انت عملتيها هتجوزك على طول. في نفس اللحظه عمل ايه؟ عزم بعض الشباب قصد الشياطين اللي كانوا على شاكلتي. قال لهم انا عازمكم على فتاه تفعلوا معها ما كما تريدون. وراحوا في نفس الموعد قال لهم انا عايزكم يعني مش عايز حد فيكم يتركها ابدا، كل واحد فيكم اذا استطاع دفع معها اي شيء فعله. عياذا بالله. هذه الفتاه كان سبب معرفتها بالشاب ده من اخته، كانت هي زميله اخته واتعرفت على الشاب ده من خلال اختيه وهو استطاع ان يفعل معها زمان. المهم في الساعه المحدده الساعه الرابعه عصرا كان معاها مع ايه؟ مع يعني هو بيقول انها امه اللي قاعده هناك وهم الشباب اللي كانوا قاعدين هناك. فكان موعدها معاها في الساعه 4. الساعه 4 الا 10 اخوها اخو البنت ديت جاله مرض شديد جدا ولازم ينتقل المستشفى. شوف اخطار الله سبحانه وتعالى. فتعمل ايه؟ عايزه تروح الى المظمه اللي حماتها او حمات المستشفى هتكون عندك نفس المكان، فلازم اروح عشان تشوفني عشان لو عملتها اتجوز بقى وتستر علينا هذا العار الذي جئت به. ماذا تصنع؟ راحت اتصلت باخت الشاب يا فلانه ايوه قالت لها انا دلوقتي على موعد مع امك اللي هي ام الشاب ده، مع امك في الشباب بتاع فلان بتاع ابوكي وعايز اروح له بس انا مش قادر اروح هناك لان اخويا مريض، هروح المستشفى وهتاخر عليكم ساعه واحده بس واجيبكم. فممكن انت تروحي تقعدي مع مامتي تصبريها لحد ما يجي. قالت لها ممكن وانا ما اعرفش ان في معاد ما بينك وما بينها لكن عموما انا رايح. وذهبت اخت الشاب الى نفس المكان كما تدين. الله ربك لا يترك احدا يمهل ولا يهمل ابدا سبحانه وتعالى. وذهبت الفتاه اخت الشاب هذا الذئب البشري ذهبت الى هناك. زمايل الشاب ده ما يعرفوش اخته فانقضوا عليها جميعا وانتهكوا عرضها واحدا واحدا وتركوها جثه هامده بلا حراك. فجاه بعد ساعه جاء هذا الشاب، جاء هذا الشاب ودخل ها عملت ايه؟ قالوا غيرنا وشك عملنا كذا وكذا وكذا. قال لهم اعمل دعاهم ودخل بقى عشان يطمئن على اللي حصل. هو عمل كده ليه؟ علشان لما يدخل عليها بالمنظر ده انها تكون جنامه اتجوزك، لكن طالما اعتدى عليك واحد واثنين وثلاثه واربعه انا ما اشربش من واحده زيك. تخيل شوف الطريقه اللي فكر بها. فدخل لقى مين؟ وجد اختها. يا الله على الصدمه وعلى الدهشه اللي وصل لها. اختي بقى انا دبرت المؤامره دي للبنت دي اختي هي اللي تقع. فخرج في ذهول شديد وما كان منه الا ان وصل الى سيارته واخرج الطبنجه وضرب نفسه بالرصاص ليموت على تلك الحال كما تدين. تدان في قصص بني اسرائيل ان رجلا كان عنده حانوت يعني دكان، وكان رجل ملتزم وعابد لله سبحانه وتعالى وزوجته عابده لله، وكان في رجل بيجيب لهم كل يوم الميه يسالهم يحط لهم الميه في الحوض اللي في البيت. 20 سنة هذا الرجل لا ينظر إلى زوجة هذا الرجل العابد أبدا. في هذا اليوم الرجل العابد راح الدكان بتاعه وفتح وبيبيع عطارة ولا علافة. جات له واحدة فبتشتري منه فماتت إيديها بتديله فلوس فنظر إلى يديها ففتن به فأمسك يديها ثم تذكر بعد ذلك أن الله مطلع عليه فترك يديه وأخذ الدكان وعاد إلى البيت. قال لا يوم يبدأ المعصية ما فيش داعي لبيع ولا اشتراء. فذهب إلى البيت فزوجته قالت له ده حصل امر غريب جدا عندي. قال لها ده اللي حصل عندي امر غريب. قالت له لازم احكي لك قوي. فقالت له اتفضلي. قالت له الراجل السقه اللي بيجيني بقى له 20 سنه عمره ما بص لي بيخبط خبطه او مره طالع فوق يقوم داخل فاتح الباب حاطط الميه في الحوض وينصرف. النهارده لقيته طالع لي على السلم ومسك ايدي ومشي تاني. فقال لها نعم دقه بدقه ولو زدت لزاد السقه. فيا اخوه يا من تتعرضون للمحال يا من تتعرضون وتشتريون على حرمات الله عز وجل اتقوا الله اللي بيتم الازاز ما حدش الناس بتوب. من ضمن القصص العجيب الذي قراته هو من قصص بني اسرائيل قال رب ابن نبه كان في ملك من الملوك كان في غايه الغطرسه والكبر والعياذ بالله. في يوم من الايام قال لهم حضروا لي لبس عشان اقول يجيبوا لي لبس مش عارف ايه اللي بعمل مش عارف ايه الحاجه اللي لسه عليه لبس عجبه هاتوا لي الدواب الدابه دي مش عارفاها لا دي مش عارفاها قاعد هنا لحد ما خدت دواب. وخرج بره. اول ما خرج نفخ الشيطان في انفه فاصبح في غايه الكبر كل اللي سلم عليه ما ردش عليه لحد ما جاء له راجل راس الهيئه راجل شكله فقير جدا فقال ان لي اليك حاجه. قال له اليك عمي يلا مع السلامه. قال له لا والله لا تتركك انا لي دي اليك حاجه لازم اقول لك عليها. فاخذ بلجام من الفرس وبعدها قال له طب بس وقت اقول لك تردنا فوقع. فقال له ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت اريد ان اقبض روحك الان. قال خلاص تقبض روحك زي ما انت عايز بس انظرني استناني لحتى ما ارجع لاهلي واوصيهم وافعل كذا وكذا. قال لا والله لا اتركك ابدا. فقبض روحه على تلك الحال. بعد لحظات يسيرة لقي ملك الموت عليه السلام عبدا مؤمنا فقيرا حاليا تقيا، فسلم عليه فرق عليه السلام ثم قال له إن لي إليك حاجة. قال مرني بما شئت ماذا تريد؟ قال له أنا ملك الموت. قال أهلا وسهلا بمن طالت غيبتهم علي، فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي من أن ألقاه منك. فقال له ملك الموت اقضي حاجتك التي خرجت لها، أنا مش عايز حاجة، والله ما لي من حاجة أغلى ولا أحب ولا أفضل من لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال له ملك الموت إذا فاختر على أي حالة شئت أن أقضي روحك، تحب أقضي روحك وأنت عامل إيه؟ قال وتستطيع ذلك؟ قال إني أمرت بذلك، إن أنت تعمل أنت عايزه. قال فانتظر حتى أتوضأ وأصلي، فإذا سجدت فاقبض روحي ساجدا، فانتظر حتى أتوضأ وصلى وسجد فقبض روحه وهو ساجد لله عز وجل. تعالوا نكمل الحديث بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده، دي إيه؟ الروح الملائكة جاية بتنادى عليه وبتبشره بعذاب الله، فالروح تعمل إيه؟ تتفرق في الجسد. فينتزعها لمين؟ ملك الموت عليه السلام، كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. عايزه تتخيل المنظر ده، شوك من حديد دخل جوه قطعه صوف مبلوله، لما تيجي تنزعها تطلع ازاي؟ تقطع في الصوف وتقعد تهري كل حته فيه وتفتله. ده اللي بيحصل مع روح العبد الكافر او العاصي او الفاجر. ربنا يعافينا وعافيكم. بقول لكم مسألة كبيرة والله، احنا ما نستحملش الكلام ده، عشان كده بنتفق من دلوقتي ان احنا نتعرف، بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب لناس ونلحق نفسنا. فالمهم قال فتقطع معها العروق والعصب، العروق والعصب يتقطع مع مين؟ مع خروج الروح، كل حته بجسمه بتتقطع والروح بتخرج. قال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. يا الله، إذا كل الملائكة يلعنوه. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سيد الحسن يقول إني أرى ما لا ترون، أطت السماء أنت وعانت وحق لها أن تؤذ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو رابع. كل موضع أربع أصابع ملك ساجد أو رابع. تخيل بقى كل دولة العالم والملائكة التي بين السماء والأرض وملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة لحد السبعة، كل دول العالم، كل دول العالم. اسمع الحديث الثاني كما عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور هو قبلة أهل السماء السبعة، كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلا قيام الساعة. يا الله، كل دولة العالم، كل دول العالم أعدادهم كبير ما يستطيع أن يتخيلهم عقل بشر. فانا رب سلم استرنا ولا قطعنا. تخيل يعني، عشان كده بقول والله اخويا وحبيبي يا اللي ما بتصليش الحق نفسك، الحق نفسك والله خايف عليك. والاخت اللي ما اتحجبتش انا عمال اركز على الحته دي، انا بالذات بقول خايف على كل اخت مش محجبه، خايف عليها والله، وخايف على كل اخ لحد المره مصطفى على المعصيه. يا اخوانا عايزين نلحق نفسنا. فالمهم شوف سبحان الله، يعني فاتيه كل ملك، كل ملك العالم. يا الله، والله يا جماعه لو ما كانش الكلام عن رحله لرضا الاخره ده السبب لدخولنا الجنه يبقى بلاش. عايزين نتفق دلوقتي، احنا النهارده الدرس الخامس، يعني عدى ربع السلسله، ربع السلسله غيرت فيها ايه؟ اسال نفسك اقعد هناك قول ربع السلسله عدى، يعني ربع الرحله قطعناها، يا ترى هنكملها ولا لا؟ يا ترى انا تبت من الذنوب اللي فاتت ولا لا؟ يا ترى انا اتغيرت ولا لسه؟ مفيش حاجه اسمها انا كده، انا كده دي بره الاسلام، جوه الاسلام انا ألبس ثوب الإسلام، ربي أمرني بإيه؟ رسولي أمرني بإيه؟ صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام لأي وقت، ربي أمر بإيه؟ ورسولي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ لازم تطلع على الناس سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم فتغلق أبواب السماء، يعني أبواب السماء مفتحة فتغلق أمام هذا العبد. ليس من أهل باب، خد بالك من الحتة دي، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل ألا تعرج روحه من قبلهم. يعني كل ملاك السلام يا رب الروح ما تجيش معدي لحي، مش عايزين شو بديه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيأخذها أي ملك الموت، فإذا أخذها أخذ الروح إيه؟ لم يدعوها، مين هم الملاك اللي هم كانوا فيه اللي يساعدوها على طول الروح، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح اللي هم جايبينها من النار، ربنا عارفين عارفينكم. فشوف أبواب السماء تغلق، لأن ما كانش في أعمال صالحة أصلاً بتطلع من مكانها. ما هو العبد نفس الموضع اللي كانت أعماله تصعد منه هو نفس الموضع اللي روحه تصعد منه، نفس الموضع نفس المكان. طب المكان ده ما كانش فيه أي عمل صالح ينفع، ولو طلع عمل صالح من هو بيحبط مش فاديه، كان يعمل عمل تاني يحبط من عمل الأولاني. فاللي يحصل إيه؟ لا تفتح له أبواب السماء، تغلق. عشان كده لازم تعرف إن المعصية بتخلي للعبد يستحق مقت الله وغضب الله، بل ويستحق أن يكره من الكون كله، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا، لو ربنا أبغض عبدا كل عبد سبب المعاصي وزنوب الواحد فيها اللي يحصل؟ لا يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض بكره. وينادي جبريل على ملائكة السماوات السبع كلهم: يا ملائكة الرحمن إن الله يبغض فلانا فأبغضه، لدرجة إن هم يكرهوا، مجرد إن هم يعرفوا إن دي روح من رب ما تخليش تطلع من ناحيتنا، إحنا مش عايزينها، مش عايزين نروح من ناحيتنا. المهم إن الملكة تأخذ روح هذا العبد الملك الموت، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج منها كأنتم ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. يا رب استرنا، يا رب استرنا ولا تفضحنا. ويخرج منها كأنتم ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يغنون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، ويسموا له بأقبع أسمائه التي كان يسمى بها في حياة الدنيا حتى ينتهى بها بروح إلى السماء الدنيا فيستفتح له، يخطبون فتح السماء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. شوف الفرق بين التكريم اللي ذكرناه في الدرس الماضي في رحلة الاستعداء وبين النهاية ديت. أبواب السماء لا تفتح، لا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة وهي مستحيلة، إيه هي الحالة دي؟ لو دخل الجمل من خرم الإبرة. هل ممكن يحصل؟ مش ممكن. أو لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى ممكن الكافر أو الفاجر يدخل جنة الرحمن جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. في العبد الصالح قال إيه؟ اكتبوا كتاب عبدي. طب إيه؟ عبد هو العبد، لن يستحق من عبد ليه؟ إنما عند بقى إيه؟ قال: اكتبوا كتابه، ده مش عبدي، ده ما يستحقش إن أخليه عبد ليه؟ ليه؟ لأنه كان بيعصى ربنا وما بيطعش ربنا، ولو عصى طب مكتوب لا مش هتوب. طب أنا النهارده مش هلبس حجاب ومش هلبس، وقتك أهو كلامه. لا ده أنا هتوب النهارده وألبس حجاب، ربنا يكرمك ويتقبلك إن شاء الله. شوف هو ده، هو ده المحق، إن إحنا النهارده لازم نتوب، لازم النهارده نلحق نفسنا بالله. والله لا أحد فيه أطمن أن يعيش الغرب. فيقول جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض. ليه؟ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فأثناء الحياة كلها ما بتحصل، هذا العبد العاصي أو الفاجر أو الكافر في اللحظة دي بيكونوا بيمثلوه وبيكفنوه، والله أعلم ما يصلوا عليه ولا إيش يصلوا عليه، الله أعلم، وبيحملوه ليدفن في القبر في تلك اللحظة. فأثناء ما كل ما بيحصل المراسيم دي كلها في السماء والأشياء دي كلها في الأرض، فأثناء اللحظة دي يقول الله عز وجل أن تطرح روح هذا العبد إلى الأرض مرة أخرى، مش تنزل كده فيه، لا تطرح ترمى فتنزل ترتطم في جسده فتمزق جسد هذا العبد. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. خلاص مشي مشي، خلاص سموه، هيسيبوه كل العذاب ده، هيسيبوه كل العذاب ده، خلاص ذهبوا وتركوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ما يستطيع أحد أن ينفع أحدا، الذي يثبت هو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان، ملكين في القبر، فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ ها ها لا أدري. فيقولان له ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي اسمه؟ الملكين يقولوا ايه؟ محمد، اسم محمد. فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. فتقول له الملائكة لا ضليت ولا دانس. ربنا يعفو عنكم. من ربك؟ لا أدري. هو صادق، هو كان لا يعرف ربه، ما يعرفش من ربه. كان ربه الجميل، كان ربه الزوجة الأولاد، كان ربه المتعة الرخيصة، كان ربه المنصب، كان ربه أي حاجة في الدنيا إلا الله عز وجل. ما كانش لربه، كان لا يعرف ربه. ما دينك؟ هو عمره ما فكر في الدين، هو كل اللي فكر فيه عايش النهارده موت بكره. ما تقوليش دين، انا ما اعرفش دين، انا عايز اعيش واتمتع وافرح. والواحد ما بيعيش غير مره واحده، ايوه ما بيعيش غير مره واحده، ملهاش لازمه اصلا. وما الحياه الدنيا الا متاع ولا لها لازمه. الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالمه او متعلمه. لو كانت لان حرص على الدنيا اللي خايف على دنيتك، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سفر كافرة منها شربة ماء. إذا ما دينه؟ والله ما عرفش، أنا ما كانش لي دعوة بالدين، أنا ناحية والدين في ناحية تانية. طب ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ مين؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما عرف. أما الناس يقولوا صلى الله عليه الصلاة والسلام، إنما أتبعه والله لا أعلم شيء عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما كانت وجوده إلا عين الفلاني والفنان الفلاني والراقص الفلاني. أما محمد فلا يكون قطبة إلا للأبرار، نسأل الله يجعلنا منهم جميعا. إذا كل المصائب دي تحل على هذا العبد مرة واحدة كده في القبر، يا الله كل ده في هذه الحفرة. صندوق العمل يا أخي، صندوق العمل اللي عايز يستهلك في القبر يعمله دلوقتي. أنت هنا بتدرس بتزرع وهناك تحصد. شوف تخيل لما يجيل كل الشر ده في لحظة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء أن كذب. ومش هنقول عبد نص الحديث، ما قالش عبد. في العبد المؤمن ايه؟ صدق عبد، هو ده عبد. انما هنا قال ايه؟ ان كذب. شوف بقى المصائب اللي تحل عليه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فيقول: فافرشوا له من النار. يا رب عافينا. وافتحوا له بابا من النار. فراش من النار، غطاء من النار، باب مفتوح للنار، فياتيه من حربها وسنونها ونغلق عليه قبره. تتخيل الكلام ده؟ لا مش كفايه، لان الله عز وجل يستدعي عباده. صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. صلي، المهم تصلي وبس. المهم انك تصلي. مش قادر تتيمم، مش قادر تتوضا تيمم، مش قادر تغتسل ولا تتوضا تيمم. كل حاجه في الدين يسر يا اخي، كل حاجه في الدين ميسره. عشان كده لما تسيب اليسر تكتشف اليسر. ربنا يعافينا ويعافيكم. قال: فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا من النار، فياتيه من حرها وسمومها، وليضيق عليه قبره حتى تختلف فيها اضلاعه. خد بالك من هذا. ويمثل له رجل قبيح الوجه. هي نص مش كفايه كله دائس. فياتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول لهذا الرجل الميت، فيقول له: ابشر بالذي يسوؤك. وده على سبيل السخريه، ان البشرى لا تاتي الا بالخير. ابشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد. كنتش مصدق ان في عذاب في القبر، كنت بتنكر عذاب القبر. يقول: يا عم قبر ايه ونعيمه وعذاب ايه الحق عليهم. اسمع وشوف. فياتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له: ابشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وانت فبشرك الله بالشر، من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول: انا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك الا كنت بطيئا عن طاعه الله، سريعا الى معصيه الله، فجزاك الله شرا. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. يبقى الفراش من النار، والغطاء من النار، ويفتح له باب الى النار، ويرى مقعده من النار، وتختلف اضلاعه بضمه القبر، وياتي عمل خبيث. والله يا اخوه، والله يا اخوات، والله لو لم يكن لهذا الرجل عذاب الا بس انه يرى عمله الخبيث معه في قبره الى قيام الساعه، كل ما يشوف ويفتكر ان هو من اهل النار كان كفايه. صح ولا لا؟ تخيل واحد يشوف كده عمل خبيث معاه في القبر قاعد معاه، وش وش يفضل معاه حد يوم القيامة، يفضل قاعد طول ما هو قاعد يبشر بالله، طول ما هو قاعد يبشر بالله لكن يبقى روحه كفاية. آخر جزء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم ثعبان شجاع الذي ينكرونه، يقيد له أعمى، حديث كما قلنا رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، خد بالك من الحتة دي، في يده مرزبة، المرزبة دي شكلها إيه؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لو طلب بها جبل لكان تراب. متخيل؟ تخيل منظر عامل ازاي؟ جبل لو انضرب بالمرزبة دي الى تراب كله، امال احنا نستحملها ازاي؟ ما نستحملش والله، ولا نستحمل اي حاجه. لو طلب به جبل لكان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان، يرجع تاني ويضرب تاني ويرجع تراب ويتعاد مرة تانية ويفضل كده إلى قيام الساعة. ده مع إيه؟ مع فراش النار، غطاء النار، باب إلى النار يضيق عليه القبر، يأتيه من سموم النار ومن حر النار، نسأل الله العفو والعافية. فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن، ثم يفتح له باب ثاني من النار ويمهد من فرش للنار فيقول: رب لا تقم الساعة، أنا مش عايز القيامة. طب والعذاب اللي أنت فيه ده؟ أنا مش عايز القيامة لأن عارف إن العذاب اللي جاي أشد من اللي أنا فيه، خليني في اللي أنا فيه وأنا راضي. بقول راضي إيه؟ راضي إن أنت تبقى نايم على فراش من النار والغطاء من النار وباب من النار ويضيق عليك وتضرب بمزبة من حديد تصير بها ترابا ثم ترجع مرة أخرى، كل دول راضي إيه؟ أيوه راضي بيه بس ما تقومش الساعة. كل دول لسه ما بيصليش، لسه بيفكر هيصلي ولا مش هيصلي. كل دول لسه ما اتحجبتش بتفكر يا ترى اتحجب ولا بلاش. كل دول اللي بيعق ولدي بيفكر يا ترى ابدل ولدي ولا لا. عايزين نفهم الغفله، عايزين نفهم الغفله والله العظيم، محتاجين محدش فينا يتحمل هذا العذاب، عايزين نتوب قبل ما نتمنى ان احنا نتوب، فيحال بيننا وبين التوبه ويقول صاحب عبده: رب الشعور لعلي هو مش متاكد، لعلي اعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا. ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان الكفار يتمنوا الرجعه الى الدنيا خمس مواضع. ايه هي خمس مواضع؟ اول موضع عند الموت، قال جل وعلا: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا كلا انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الموضع الثاني اللي عايزين يتمنوا فيه العوده عند معاينه العذاب يوم القيامه قال جل وعلا: وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيقول لهم جل وعلا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الموضع الثالث لما يقف على النار ويشوف النار قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيقول لهم جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الموضع الرابع: إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه قال جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم
بهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
فيرد الحق جل وعلا عليهم ويقول
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
وآخر موقع يتمنوا فيه رجعا وهم في ضمرات نار جهنم أعاذ الله وإياهم. قال جل وعلا
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل.
سيقول لهم جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أقسم بالله يا أخي وأقسم بالله كل أخص إن أنا خايف عليكم جميعا وخايف على الناس وخايف على كل الحاضرين. خايف عليكم من مشاهد دي لما استحلاش ما تيجوا نتوب لذاته ما تيجوا نعلنها توبة ما تيجوا كل أخ وكل أخت أحدين دلوقتي يستغفر في سبهم ويتوب لله سبحانه وتعالى لعلنا عصر. اقعد كده افتكر رحلة السعداء ورحلة الأشقياء. تخيل كده لو مش محضرة النهاردة حكيت تكون من رحلة الأشقياء لرحلة السعداء على طول إن شاء الله جل وعلا واللي ما بيصليش يوصل النهاردة إن شاء الله يكون من السعداء إن شاء الله نرجو له ذلك. واللي بيزني اللي بيشرب خمر واللي بيشرب ضنة واللي بيشرب دخان واللي عايش على الدش والتلفاز واللي عايش واللي عايش عايزين كلنا نتوب عايزين نرجع الى الله سبحانه وتعالى قبل ما نجيش قبل ما نعيش رحله الاشقياء التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي امام القبر امام القبر هندخل القبر يوم الخميس القادم ان شاء الله جل وعلا لنرى ما الذي يحدث داخل القبر من عذاب او من نعيم. وان كنا ذكرنا شيئا يسيرا عن ذلك لكن هنقسم موضوع القبر ايضا كتقسيم منظم. هنسمي الموضوع الاول عيش الصعداء في القبر والموضوع الثاني عيش الاشقياء ونشوف الاسباب التي تجلب عذاب القبر واسباب النجاه من عذاب القبر. اني داع فامن من قلبك. اللهم انا عبيدك ابناء عبيدك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عبد فينا قضاءك. نسالك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك الكريم او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا يمن كتابنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر حسابنا سهل مرورنا على الصراط سهل مرورنا على الصراط يسر مرورنا على الصراط. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا. اللهم انا ضعفاء فقونا فقراء فاغننا مرضى فداونا مرضى فداونا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. نسالك الرضا والجنه نعوذ بك من سخطك والنار. نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل. يا ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ضربنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين. أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم فقراء فأغنهم عادة فأغنهم حفاة فاحملهم حفاة فاحملهم
جياع فأشبعهم، جياع فأشبعهم، مرضى فداويهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، وداو مرضاهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، وحد كلمتهم، وجمع صفهم، وجمع صفهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا، يوم عاد وثمود، سلط على اليهود السلاسل المدمرة، والبراكين المحرقة، والآفات المهلكة، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، يدم أطفالهم كما يدموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر.
نتذلل إليك فارحمنا يا ربنا،
تضرع إليك فاغفر لنا يا رب، ارحمنا واحقق رقابنا من نار جهنم. لا صبر لنا يا رب على عذابك، لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك. يا رب اجمعنا جميعا هكذا في جنة الفردوس، واكرمنا جميعا يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.